جماهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي arabic.irib.ir. شكرا لكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 53:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 مساءً حتى الساعة 56 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:00 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 بالعشرة ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 بالعشرة ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم نور وإيمان، وأتمنى أن يكون يومكم مليئا بالخيرات. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامجنا. نقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي في الساعة 6:26، الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:44. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:51. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من شجرة الحكمة. صفحات من التاريخ في الساعة 7:09، عند 7:13 نقدم لأطفالنا الأعزاء برنامج حديقة الأطفال. فقه الصيام يأتيكم في الساعة 7:47، في تمام الساعة 8 صباحا نشرة خبرية جديدة. مشرعون بلا شرع يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:14، يليه السياحة الغذائية في إيران. استفتاءات في الساعة 8:40. أتمنى لكم صباحا جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
الفصل الثاني، الصراع الحسيني، قراءة في جذور المواجهة وأصولها. بعد أن فرغنا في الفصل الأول من تبيان معنى النصر الحقيقي المنسوب للإمام الحسين عليه السلام في مواجهته التاريخية مع يزيد، وفصلنا البحث بحيث طال جوانب النصر كلها بالحسابين الدنيوي والأخروي، فإننا سنعمد في هذا الفصل إلى الوقوف على حادثة كربلاء وما جرى فيها ومعالجتها بالبحث في عمق الصراع الذي قامت عليه هذه الحادثة، بأن نوسع إطار بحثنا لا ليشمل واقعة المواجهة الحسينية اليزيدية فحسب، بل حقيقة وأصل الصراع بين الحق والباطل. وعلينا في سبيل ذلك أن نعود إلى الجذور الأساسية لهذا الصراع الذي تشهده الأرض في كل زمان قبل كربلاء وبعدها وفي هذا الزمن الحاضر وحتى قيام الساعة، كيما يتضح لنا جوهر المسألة وحقيقة وخلفيات هذا الصراع القائم دوما في الأرض الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم في العديد من السور القرآنية. فما هي حقيقة هذه المعركة القائمة؟ المرحلة الأولى تشخيص المعركة وتحديد حقيقتها وميدانها. يحدثنا القرآن الكريم في عدد من آياته عن قصة آدم وإبليس، حيث يمثل آدم مصداقا لعنوان ومفهوم كلي هو الإنسان، ويمثل إبليس وهو اسم لفرد معين ومحدد مصداقا لعنوان كلي هو الجن. وعندما نقول إن القرآن يحدثنا عن قصة، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدثنا وهو الذي يروي علينا تفاصيل أحداث هذه القصة. وعند التنبه لذلك، أي أن الله هو الذي يحدثنا عبر كتابه الخالد، فمعنى هذه أن للقصة المذكورة، وهي هنا قصة الصراع بين آدم وإبليس، أهمية كبيرة ودلالات عظيمة وخطيرة، وأن فيها من العبر والدروس ما له تأثير أكيد على حياة الناس في كل زمان، لأن كلام الله المتمثل بالقرآن الكريم ليس مجرد مصدر سردي تاريخي، بل هو بالدرجة الأولى مصدر هداية للناس أجمعين. ثم إن تكرار القصة نفسها في أكثر من موطن في القرآن ببيان زائد حينا أو بإجمال حينا آخر لهو دليل إضافي على الأهمية الفائقة والعالية لهذه القصة وعلى دورها الأساسي في هداية البشر وإرشاد الناس والإضاءة على الطريق وتحديد المسؤوليات والإشارة إلى عمق المعركة والصراع الدائم. هذا الصراع هو ما سيكون مورد كلامي في الآتي، حيث سنتناول نفس الحدث أولاً، ثم سأستفيد من دلالاته المعنوية مقارباً إياه بالأدبيات المعاصرة في هذا الزمن. وقفة على أحداث قصة آدم وإبليس. قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم أبا البشر، كان قد خلق السماوات والأرض والملائكة والجن والحيوانات إلى آخره، وقد كانت الملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى، وقد كان من جنس الجن رجل، ولا ضير من استعمال عبارة رجل للجن، لأن القرآن الكريم يتحدث في سورة الجن عن رجال من الإنس ورجال من الجن، وهو فرد محدد مشخص اسمه إبليس، كثير العبادة لله عز وجل، عابد زاهد ساجد راكع مسبح ذاكر، وإنه ولشدة عبادته وكثرتها عد في جمع الملائكة والتحق بهذا الجمع المبارك والمقدس. وعندما خلق الله سبحانه وتعالى آدم فإنه أراد أن يجعله خليفة له في الأرض، فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ولم يكن قد اتخذ أيا من الملائكة أو الجن خليفة، وإنما اختار الإنسان، أي آدم الإنسان، وهذا يعتبر من كرامة الإنسان وعظمته عند خالقه، فاختاره ليكون خليفته في الأرض، وعلمه الأسماء كلها، واحتج به على الملائكة والموجودات والمخلوقات، وبين فضل آدم وجدارته للخلافة، ثم أمر الملائكة بالسجود لآدم. لم يكن سجود عبادة، وإنما سجود تعظيم وتكريم وتقدير لخليفة الله في أرضه. هذا الموجود المكرم من الله والمميز من عند الله سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا هذا الرجل من الجن أي إبليس، والذي هو بالأصل دخيل على الملائكة، أبى واستكبر وتمرد، لأن في داخله كبرا وعجبا وأنانية وحسدا وعنصرية، وقال لله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان هذا التمرد الأول، ونتيجة لذلك طرد الله سبحانه وتعالى هذا المتمرد من رحمته ولعنه، فأصبح لعينا، أصبح لعينا مطرودا رجيما مغضوبا عليه لعصيانه لرب العالمين. إلا أن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره إلى يوم يبعثون، قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وكان له من الله سبحانه وتعالى ما طلب، فمد في عمره إلى وقت اليوم المعلوم. ثم أمر الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه أن يسكنا الجنة بغض النظر عن مسألة إن كانت الجنة في السماء أو في الأرض، لأن ذلك مبحث آخر، محذرا إياهما بأن إبليس عدو لكما. وهنا نقطة هامة ينبغي الوقوف عليها، هي أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان نقطتي قوة منذ بداية الخلق، أي منذ اللحظات الأولى لصراعه مع إبليس، هما أن عرفه عدوه، حيث نبه تعالى آدم وزوجه ومن ورائهما كل ذرية آدم إلى أن إبليس هو العدو. هذا أولا، وأن عرفه أهداف عدوه ونواياه، وهذا ثانيا. إن لهاتين النقطتين قدرا كبيرا من الأهمية، لأن معرفة العدو الحقيقي منذ اللحظات الأولى والحذر من مغبة اتباعه مضافا إلى تشخيص أهدافه وكشف نواياه مع وعي صفاته وقدراته وعدم الاشتباه في كل ذلك لهو أساس في تحقيق النصر في أي معركة سياسية كانت أو عسكرية أو ثقافية أو غير ذلك. وسنقف في الآتي على تفصيل هاتين النقطتين بالاستعانة بالآيات القرآنية الكريمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
حتى الأعماق أنت الظاهر أنت الباطن، أنت الأول أنت الآخر، لا عزة إلا بالله.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ذنبي أنت جاهي يا سيدي عقلي نادى لدربك قلبي عادى لا حول لي إلا بالله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في وصية من وصايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: شر القول ما نقض بعضه بعضا. يحدثنا ولا زال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الكلام، وهو يريد منا أن نكون أناسا كاملين، كاملين في منطقنا وفي عملنا وسلوكنا وجميع شؤوننا. يتحدث عن عورات اللسان وسيئات البيان، فيؤشر سلام الله عليه على قضية مهمة ترتبط بالكلام، وهي قضية ملحوظة خصوصا هذه الأيام، لأن الإعلام وشريط التسجيل وكل شيء محفوظ. يعني قبل ذلك كان الإنسان يتكلم بالكلمة فتنسى، أما اليوم فكل شيء مسجل مكتوب ومحفوظ. فمن جملة هذه المسائل التي اليوم هي أظهر من السابق مسألة التناقض في الكلام. شر القول ما نقض بعضه بعضا، أن يتكلم الإنسان الأمس بكلمة ويتكلم اليوم بما يناقضها، ويتكلم غدا بما يناقض الاثنين. قلت هذه اليوم أصبحت واضحة لأنه الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة تسجل كل شيء. فشوف الإنسان في مقابلة في السنة الماضية كان يتكلم في شيء، اليوم يتكلم في شيء آخر، وغدا وكل كلامه ينقض بعضه بعضا. بعض الناس في نفس المجلس، في نفس الموقف، في صدر الكلام يتكلم شيئا، وفي نهاية الكلام يتكلم شيئا آخر. هذه الحالة طبعا إخواني في كثير من الأحيان يعني مرة تعكس خللا في فهم الإنسان. هذا الإنسان ليس لبيبا، ليس عاقلا، ليس فطنا، ليس حاذقا، ولهذا يتكلم بالمتناقضات. ربما تحكي هذه عن حالة من القصور عند الإنسان، لا يدري ما قال له أم عليه، شايفين بعض الناس هالشكل يعني. ولكن في أحيان أخرى لا، تحكي عن دهاء وتلون، عن تلون بالمواقف. بعض الناس هو متناقض أساسا، هو كتلة من المتناقضات، شايفينهم ولا لا؟ أكو ناس أنا شايف بعض كتلة من المتناقضات، شخصيتها الشكل هي شخصية متناقضة. بعض الناس متلون، كل يوم له موقف، وبالنتيجة كل يوم له كلام، اليوم ينصر هذا وغدا يطعن فيه وبعد غد يقدسه وهكذا، يعني عنده شخصية زئبقية. أيضا تحكي عن حالة من الإزدواجية في المواقف والمعايير. أنت الآن إذا تستمع للإعلام وللمواقف أو للسياسة، ركز على السياسيين والإعلاميين، تشوف هذا الحالة واضحة، الإزدواجية في المواقف والتلون في المواقف. على أي حال هذه الحالة ربما تكون لها أسباب عديدة، ربما يكون من أسبابها البساطة، إنسان ما يعرف ولهذا يتكلم بالمتناقضات، ربما يكون من أسبابها أسباب شخصية، يعني هو تناقض الشخصية بحد ذاتها، ربما تكون حالة من التلون والانقلاب في المواقف، وربما تحكي عن ازدواجية في المواقف، وهذه كلها أمراض خطيرة يكشف عنها الكلام. إذن علينا عندما نتحدث أن نتحدث بصورة منطقية، ولا نتكلم بكلام ينقض بعضه بعضا، خصوصا إخواني التفتوا الكلمة خصوصا، خصوصا إذا أردنا أن نتحدث عن قضية مبدئية، عن قضية دينية برهانية، إذا كنا في مقام جدال، في مقام حوار، علينا أن نحرص على ذلك وأن لا نناقض ويناقض كلامنا بعضه بعضا، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية. أعزائنا الكرام، كنا قد تحدثنا في هذا البرنامج حول جمع الأحاديث عند الشيعة، وذكرنا أن الأصول الـ400 التي هي نتاج تلاميذ مدرسة الإمام الصادق عليه السلام قد تبلورت في الكتب الـ4، أي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. وهناك مجاميع حديثية أخرى دونت في العصور المتأخرة، أوردنا أسماءها سابقا، مثل بحار الأنوار ووسائل الشيعة والوافي. إن كتاب بحار الأنوار مستمعينا الأفاضل هو للعلامة الجليل محمد باقر المجلسي، الذي عاش بين عامي 1027 و1110 للهجرة. والبديسي من علماء العصر الصفوي، وهو ابن العلامة محمد تقي المجلسي الذي يسمى المجلسي الأول. ومنذ طفولته بدأت آثار النبوغ على الشيخ محمد باقر، حتى إنه نال إجازة الرواية من أستاذه الملا صدرة وهو في 14 من العمر. وألف العلامة المجلسي رحمه الله بحار الألوار، وهي موسوعة حديثية ضخمة جدا تقع في 110 مجلدات. وعلى مدى 36 عاما ألف المجلسي بحار الأنوار، إذ بدأ تأليفه عام 1070 وانتهى عام 1106 للهجرة. وجمع المجلسي حضرات المستمعين في بحاره ما تفرق من الأحاديث في سائر الكتب، وجاء عمل العلامة المجلسي هذا للحؤول دون ضياع كتب الأحاديث وفقدانها بتمادي الزمان في مدى القرون والأيام. واستعان العلامة المجلسي بعدد كبير من العلماء في كتابة البحار، قال البعض إن عددهم كان 1000 عالم. ومن الضروري أن نذكر أن العلامة المجلسي رحمه الله استعان بمصادر سنية إضافة إلى المصادر الشيعية في كتابة موسوعته الحديثية الضخمة. إن بحار الأنوار وفي العصر الحديث ترجم إلى العديد من اللغات، وتم تخليصه واختصاره من قبل بعض فضلاء الحوزة. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، من المجاميع الحديثية المشهورة كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الذي يعرف اختصارا بوسائل الشيعة أو الوسائل مجردا، وهو للشيخ الجليل محمد بن الحسن الحر العاملي، المولود في عام 1033 والمتوفى في عام 1104 للهجرة. وكما يبدو من عنوان هذه الموسوعة الحديثية الشريفة، فإنها تتضمن الأحاديث الخاصة بفروع الفقه، رتبها المؤلف رحمه الله على النسق المعروف عند فقهاء الإمامية، كثر الله من أمثالهم اعتبارا من كتاب الطهارة وانتهاءا بكتاب الديانات. وأحصيت أحاديث وسائل الشيعة فكانت 68,835 حديثا. وكما ذكرنا آنفا، فإن الشيخ الحر العاملي توفي في عام 1104 للهجرة، وقبره قريب من المرقد الرضوي المقدس في مشهد المقدسة، مزار معروف. وفي القرن 20 عمل الشيعة على جمع الأحاديث الشريفة، ومن الإنجازات الثرة في هذا المجال كتاب جامع أحاديث الشيعة، الذي تم تأليفه في مدينة قم المقدسة وتحت إشراف المرجع الديني الكبير والراحل سماحة آية الله العظمى السيد حسين الطبطبائي البروجردي قدس سره. ويقع كتاب جامع أحاديث الشيعة في 31 مجلدا، ونال هذا الكتاب الحديثي القيم إعجاب علماء الدين. وعلى الرغم من أنه مسبوق بالعديد من المؤلفات الحديثية التي ألفت على مر القرون، وفي جامع أحاديث الشيعة تم تقسيم الأبواب على أساس الواجبات والمحرمات والمستحبات، وتم فيه أيضا شرح المعقد من الاصطلاحات تيسيرا للوصول إلى المقصود من مطالعة الكتاب أو الاقتباس منه والرجوع إليه. وميز جامع أحاديث الشيعة المعتبر من الأحاديث عن غيرها، الأمر الذي سهل معه أسلوب البحث أمام الباحثين والمحققين. وبشكل عام حضرات المستمعين، فإن الدقة جد مشهودة في هذا المؤلف الشريف، مما يدل على أن العاملين على وضع الكتاب بذلوا قصارى جهودهم في تأليفه وتبويبه. أعزائنا الكرام، حديثنا بعلم الحديث لدى المسلمين انتهى، وبنهايته انتهت حلقة أخرى من برنامج الحضارة الإسلامية، جاءتكم عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء التالي، نتمنى لكم أطيب الأوقات، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وفضول المطعم، فإنه يسم القلب بالفضلة، ويبطئ بالجوارح عن الطاعة، ويصم الهمم عن سماع الموعظة.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نرحب بكم أجمل ترحيب